إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا وإياكم لحضور مثل هذا المجلس الذي يذكر فيه رب العالمين، ويذكر فيه شيء من كلامه عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نعمة من النعم العظيمة التي ينبغي لنا أن نشكر الله عليها، إن وفقنا لمجالس الذكر وجعلنا من أهلها الذين ترتاح نفوسهم وتطمئن قلوبهم لمجالس الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن كثيرا من الناس عن هذه المجالس نافرون، ولذكر الله عز وجل مبغضون، ربما يضيق أحدهم إذا سمع محاضرة أو ذكرا أو علما أو درسا، يضيق حاله وتضيق نفسه، لأن الشيطان قد تسلط عليه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن أعرض عن الذكر وغفل عن الطاعة تسلط عليه الشيطان فأغواه وأبعده وصرفه، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصص الماضين سواء كان من أنبياء الله ورسله أو مما ذكر الله عز وجل أو ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعداء الرسل، في ذلك العبر وفي ذلك العظات وفي ذلك التثبيت على طاعة رب الأرض والسماوات. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكان مما أكثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الحديث عن بني إسرائيل لما حصل فيهم من القصص العجيبة والحوادث المتنوعة مع أنبيائهم ورسلهم وما حصل في أوساطهم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الحديث معناه أي مما ثبت وصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحدث عنهم بالأكاذيب والتراهات ولا بالأقاويل الباطلات ولا بالأحاديث التي لا زمام لها ولا خطام، وإنما بما صحت به الأحاديث والأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي كثيرة جدا، ربما تجمع في مؤلف فيما قصه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل. وكم يمر بالقارئين في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من ذلك، وفي كتب السنن والمسانيد وأمهات الإسلام مما فيها من العظة والعبرة والفوائد العظيمة. في هذا المقام أذكر بعضاً من ذلك لنستفيد جميعاً مما في تلك القصص من الفوائد التي ينبغي لنا أن نتفطن لها. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى أعرابياً فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه: يا أعرابي، لو تعاهدتنا أو زرتنا. قال: فجاء الأعرابي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه، ثم قال له: يا أعرابي، سل حاجتك أو ماذا تريد؟ فقال: أعنزاً يحلبها أهلي. ونعم، قال: أعنزاً يحلبها أهلي وناقة أركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وفي رواية قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ الرسول يعرض على هذا الأعرابي هذا العرض وهذه الفرصة العظيمة التي قد لا تعوض، وإذا بالأعرابي يسأل شيئا من الأغنام وناقة ونحو ذلك من أمور الدنيا، فقال: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال: إن موسى عليه الصلاة والسلام حين خرج ببني إسرائيل من بلاد مصر أضلوا الطريق، فسأل بعض علماء بني إسرائيل: ما هذا؟ فقالوا: إن يوسف عليه الصلاة والسلام قد أوصى أن نخرج جسده معنا أو جثته معنا، فإذا أخرجنا جثته معنا عرفنا الطريق. فقال: ومن يعرف مكانه؟ قالوا: لا يعرف ذلك إلا امرأة عجوزا. فذهبوا إلى تلك المرأة وأتي بها، وطلب منها موسى عليه الصلاة والسلام أن تريه مكان قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. فقالت: والله لا أخبرك بمكانه حتى تعطيني حكمي. فقال: وماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أكون رفيقتك في الجنة. تريد أن ترافق موسى عليه الصلاة والسلام في الجنة. فغضب موسى ولم يعطها حكمها، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن اعطها حكمها، فوافق موسى عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه المرأة عجوز، كيف كانت همتها عالية وطلبها عظيم. كان بإمكانها أن تطلب كذا كذا من المال أو من المراكب والمواشي ومتاع الدنيا، لكن همتها عالية، رأت أن هذه فرصة وأن موسى يوحى إليه، فطلبت أن تكون رفيقته في الجنة. وهكذا أصحاب الهمم العالية الذين يقتنصون الفرص ويستفيدون منها ويقبلون عليها، فرب فرصة خير لا تعود إليك، ورب طاعة تفوتها لا تقدر على أدائها بعد ذلك، ورب عمل صالح تتمنى أن تفعله وكان بإمكانك أن تقوم به. فلما قال لها ووافقها على ذلك، أشارت إليهم إلى بحيرة وطلبت منهم أن ينضبوا ماءها وينزحوه، فلما نزحوه وجدوا عظام يوسف. في بعض الروايات وجدوا تابوته، وفي بعضها وجدوا عظام يوسف. ومن هذه اللفظة استنكر الإمام ابن كثير في تفسير هذه القصة وقال: غريبة جدا. وإذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره غريب جدا فمعناه ضعيف جدا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال ذلك، ولكن ضعفها، لأن الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فكيف وجدوا عظام يوسف؟ أين ذهب اللحم؟ فرد هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأن قوله فوجدوا عظام يوسف أي جثته، فإن العظام تطلق ويراد بها الجسد كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنبر حين قالت له تلك المرأة الأنصارية: يا رسول الله، هل أصنع لك منبرا فتقوم عليه فتجلس عليه بأعظمك، فتجلس كهيئة القاعد قاعدا كهيئة القائم تحدث الناس؟ قالت: تقوم عليه بأعظمك، أي بجسدك بكامله. وهكذا يقول الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. والمراد بالأعظم هنا الجثة بكاملها. فإذا لا نكارة في الحديث. فلما نضبوا الماء وأخذوا الجثة وحملوها معهم وإذا بالطريق أضاءت لهم فعرفوها وخرجوا من بلاد مصر. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نصح هذا الأعرابي وبين له أنه ينبغي للمسلم أن تكون همته عالية، يريد الله والدار الآخرة، يسعى إلى ما فيه مرضات الله، وألا يكون صاحب همة هابطة ينظر تحت قدميه ولا يحرص على الخير ويغتنم الفرص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالحرص على ما فيه النفع في الدنيا والآخرة، والحرص على الطاعة، والحرص على الخير واغتنام الفرص، هذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له المسلم. ومن تلك القصص ما رواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض المواضع، ووصله في أخرى، ووصله الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن رجلا من بني إسرائيل استلف من آخر 1000 دينار إلى أجل معلوم، فقال له: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: ائتني بالشهود. قال: كفى بالله شهيدا. فأعطاه المال واكتفى بذلك، ووعده أن يأتيه بالمال في زمن محدد، وركب البحر يعمل. ذهب الرجل، ولما جاء الوقت لسداد الدين وقد جمع المال، ذهب إلى الساحل في المكان الذي كان فيه لينظر مركبا من المراكب ليرسل 1000 دينار لصاحبه، فلم يجد مركبا. بحث يمنة ويسرى فلم يجد مركبا. فلما يأس وكادت الشمس أن تغرب، أخذ خشبة ثم نقرها ثم وضع فيها 1000 دينار ورسالة إلى صاحب المال، ثم زججها ثم رماها في البحر وقال: اللهم إني كنت استلفت من فلان 1000 دينار، فقال: أتني بالشهود، فقلت: كفى بالله شهيدا. فقال: أتني بالكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا، اللهم أدي عني، ورماها في البحر. وكان صاحب المال ينتظر ماله في الزمن المتفق عليه على ساحل البحر، فلم ير شيئا، ولم يأتي قارب ولا سفينة، وانتظر وانتظر ولم يجد شيئا، فأيس وأراد أن ينصرف إلى داره، فوجد خشبة خرجت من الماء، فقال: آخذها حطبا لعيالي. فأخذ الخشبة ورجع إلى الدار، وجعل يكسر تلك الخشبة، وإذا به يجد الرسالة والمال. من الذي أوصل المال إلى صاحبه؟ لما كان ذلك الرجل صادقا مع الله عز وجل، وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، أكرمه بهذه الكرامة: اللهم أدِّ عني. فذهبت الرسالة بتلك الخشبة، كرامة من الكرامات، من كرامات الأولياء. وبينما الرجل يقرأ الرسالة، وإذا بصاحبه جاء وجد مركبا، بعد ذلك وجد مركبا فلم يقنع بما رماه في البحر فركب وانطلق إليه، ووصل عنده وقال: هذا الألف الدينار الذي أخذته منك. فقال له: ألم تكن أرسلت شيئا في خشبة؟ قال: أقول لك هذا المال الذي أعطيتني. فقال له: اذهب فقد أدى الله عنك، فقد وصل المال والرسالة. فانظروا عباد الله كيف أن الله عز وجل يكرم أهل الصلاح والخير بمثل هذه الكرامات العظيمة. ومن توكل على الله عز وجل كفاه، وما تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى إلا وأعانه ووقاه. فمن كان مخلصا لربه عز وجل فليبشر بالخير، يكون قلبه متعلقا به خوفا ورجاء، صحة ومرضا، في حال غناه وفي حال فقره، في سفره وحضره، في كل أحواله. فإن من كان مع الله كان الله معه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكم ترى من القصص العجيبة عن بني إسرائيل، من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. قال: خرج رجل من بني إسرائيل في سفينة وحمل معه خمرا يبيعه على أهل السفينة. الخمر في ملتهم لم يكن محرما، ولكن هذا الرجل لما حمل الخمر جعل يشوبه بالماء، خلط الخمر بالماء فجعل نصفه خمر ونصفه ماء، يريد أن يغش أولئك الذين في السفينة. وركب السفينة وكان معه قرد، حمل معه قردا. قال: فجعل يبيع لأهل السفينة حتى انتهى من الخمر الذي نصفه ماء ونصفه خمر، ووضع المال في كيس، وضع النقود في كيس. قال: وبينما هو كذلك جاء القرد فأخذ الكيس وانطلق به وصعد على دغل السفينة، ففتح الكيس وكان يأخذ تلك الدراهم فيلقي درهما في البحر ودرهما في السفينة، درهما في البحر ودرهما في السفينة، ما كان من الماء للماء وما كان من الخمر لصاحبه، حتى قسم الكيس نصفين. فانظروا عباد الله، قرد يستنكر الغش ويعيب على صاحبه وهو غير مكلف. هذا فيه عبرة وعظة. الآن ربما الناس يغشون، بعضهم ربما يصلي الفجر ويبدأ بالغش من بعد صلاة الفجر، وبعضهم يغلق المصحف كان يقرأ قرآن ويذهب يعمل غش في بيعه، في شرائه، في عمله، في وظيفته، في مزرعته، في كل ما يأتيه الناس ويذرون. ما أكثر الغش في أوساط الناس، حتى صار الإنسان خائفا إذا اشترى شيئا، إذا عمل عملا، يتقدم للشيء وهو على تخوف من كثرة الغش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما إلى السوق، ولما مر بالسوق وجد رجلا ومعه صبرة طعام كوم من الحبوب، فوصل عنده وأدخل يده في الطعام وإذا بأصابعه فيها بلل، يعني تلك الحبوب من التحت مبلولة ربما قد تغيرت من الماء، ومن فوق جافة يابسة نظيفة. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني نزل مطر فأصاب ذلك الحبوب. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. بعض الناس ربما يكون عنده عربية بطاط أو طماط ما تأتي 3000 ريال أو 2000 ريال ويغش فيها، يحاول أن يخادع، يحاول أن يغش، يبيع بالكذب، يحلف الأيمان الفاجرة وعنده عربية، ربما في كل كيلو يحلف يمين فاجرة أنه اشترى بكذا وأن الكيلو بكذا، وصار هذا عليه عمل الناس اليوم، إلا من رحمه الله تعالى في كل شيء إلا من سلمه الله. الغش: إن جئت بمن يبني لك دارا أو مسجدا لابد أن تراقبه، وإن جئت بمن يشتغل لك مهندسا في الكهرباء في أي عمل لابد أن تحذر وأن تنتبه، وإلا ربما غشك. وإن ذهبت إلى طبيب المستشفى لابد أن تكون على حذر، وإن ذهبت أن تشتري من يعمل في البحر فكذلك، وفي كل شيء. ولهذا صارت الأمة إلى هذا الحال الذي صارت إليه من الضعف والخلل وتسلط الأعداء والذل وتنافر القلوب والتفرق والتمزق. الجيران أعداء، والولد يعق أباه، والابن والأب يضيع أبناءه، والمرأة تكون ناشزة، والزوج تارة يطلق وتارة يخاصم. الفتن كثيرة والبلايا والرزايا، كل هذا بسبب الذنوب، ومنها هذه المعصية التي لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الرجل أن يعمل عملا وأراد أن يتحرى الحق والصدق والأمانة ربما يجلس سنين وهو يبحث عن عمل، ما سيجد إلا أن يشاء الله. وإلا الغشاشون ما أكثرهم. فانظر إلى هذا الرجل لما أراد أن يغش الناس في الخمر، وهو خمر، أبى ذلك القرد ورمى تلك الدراهم التي لا يستحقها لأنه أخذها على أنه خمر وهو ماء، فكيف بمن يغش الناس في عقيدتهم؟ كيف بمن يغش الناس في عبادتهم؟ كيف بمن يغش الناس في منهجهم الذي به يدخلون الجنة أو به يدخلون النار؟ هذا جرمه أعظم وذنبه أكبر، الذي يغش الناس في الدين، يغش الناس في الإسلام، يغش الناس في العقيدة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا في كوم من الحبوب، فكيف بالذي يغش الناس في عقيدتهم؟ هذا أعظم جرما. ولهذا جاءت الأدلة المتكاثرة في التحذير من دعاة الباطل ومن أئمة الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يكون إمام وهو ضال، يكون عالم وهو منحرف، مبتدع، زائغ، متحزب، صاحب هوى، ويتصدر للعلم والدين والفتوى والإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض، لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جرمه كبير الذي يغش الناس في دينهم، جرمه كبير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يتحمل الأوزار بسبب إضلاله للعباد وإبعادهم عن طريق الرشاد. ومن تلك القصص العظيمة وهي كثيرة جدا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، دل على رجل يعبد الله يتعبد على جهل لا يدري ما هو الواجب ولا المحرم ولا الشرط ولا السنة ولا الممنوع ولا المباح، ولكن يتعبد على جهل راهب ربما في صومعته. قال فدل على رجل راهب فجاء إليه يريد أن يتوب، ماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفسا. فهذا الجاهل الراهب في ذلك الوقت ضاق به الحال، كيف تقتل 99 نفسا وتريد التوبة؟ هذا لا يمكن. قال وأنى لك التوبة، كيف تتوب أنت مجرم؟ قال فضربه وكمل به 100. ونستفيد من هذا أن الجاهل يضر الأمة وربما بدأ بالضرر على نفسه، الجاهل ربما يضر نفسه قبل أن يضر الآخرين. فهذا العابد الجاهل كانت فتواه سببا في قتله، كمل به 100. ما دام أنه ليس لي توبة إذن نواصل المشوار، نعمل لنا زيد فوق 99 مثلهم ما دام ما في فائدة من التوبة. فكمل به 100 ثم أراد أن يتوب، ما زال الندم موجودا عنده، يريد أن يتوب لكن ما عرف الطريق. يسأل عن أهل العلم، دل على ذلك الجاهل، ما دل على العلماء. ولهذا فإن الذي يقع في قبضة الجهلة، في قبضة الضلال، في قبضة المنحرفين، في قبضة علماء السوء، في قبضة أهل البدع، يبعدونه عن الخير، يبعدونه عن الخير. كالذي يسلم على أيدي الشيعة والرافضة يخرج من الكفر إلى الشرك، هذا لا ينتفع. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. وانظر إلى الفرق بين العالم والجاهل، إن من الناس من يظن أن العبادة تكفي ولو على جهل. فوصل إليه وأخبره أنه قتل 100 نفس ويريد التوبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يمنعك من التوبة؟ مهما عظمت الذنوب، مهما تمرد العبد إذا رجع إلى الله بصدق وإخلاص، من الذي يمنعه من التوبة؟ من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ كيف سيكون شعور هذا الرجل الذي كان قد أيسه ذلك الجاهل؟ كيف يكون شعوره ويسمع هذا الكلام ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أبواب التوبة مفتوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله جل وعلا أيضا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. وإن كفر ليس مجرد قتل نفس، بل لو كفر بالله وأشرك به سبحانه ثم تاب إلى الله وصدق في توبته، من الذي يمنعه؟ ومن الذي يغلق عليه باب التوبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة. إذن حصل الفرج ووصل إلى المخرج على يد هذا العالم. ولهذا فإن العلماء الربانيين، علماء الخير، علماء التوحيد، علماء الحق، هم الذين يأخذون بأيدي الأمة إلى بر الأمان لمن رجع إليهم وسألهم واستشارهم واستفتاهم واستنصحهم وأخذ بنصائحهم. قال له: ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء. دله على المخرج، ثم بين له بعض العوائق التي إن تاب ولا زالت موجودة ربما تعيده إلى المرحلة الأولى. أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، هذه مشكلة. بعض الناس يتوب ويهديه الله عز وجل للحق والسنة والخير والطاعة والصلاة، وكان تائها ضالا منحرفا، لكنه لا يزال يجالس المنحرفين ولا يزال يجالس قطاع الصلاة، فهذا قد يعود يوما من الأيام إلى ما كان عليه، وربما يعيش في بيئة فاسدة، فربما يتضرر ولو بعد حين. فهذا العالم دله على المخرج وبين له ما يعينه على التوبة: لا تبقى في هذه الأرض، أنت في أرض سوء، بلادك بلاد سوء، أي أن أهلها أهل سوء، فتوبتك قد لا تستفيد منها كثيرا وأنت في أوساطهم. ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا، إن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أنت تركت الذين ما يصلون، جالس المصلين، أما تصلي وتبقى مع قطاع الصلاة؟ تريد أن تترك الدخان وتجلس مع المدخنين؟ تريد أن تترك القات وأنت تجالس المخزنين؟ تريد أن تترك المحرمات وأنت تصاحب الذين يتعاطونها؟ هذا لا يعينك. ولكن جالس الأخيار وابتعد عن الأشرار. وهذه فائدة عظيمة مما يقوى بها الإيمان ويقوى بها الثبات، ويستمر الإنسان على طاعة الله، مجالسة الصالحين، تغيير الحياة التي كنت عليها قبل الاستقامة، تغيير الأصدقاء، تغيير البيئة إن استطعت. ارحل، اخرج من بيئتك إذا رأيت أن فيها شر وأن عليك منها ضرر. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. فانطلق الرجل وأخذ النصيحة فرحا مسرورا، فانطلق، وبينما هو في طريقه إلى البلدة التي يريد هجم عليه هادم اللذات، ملك الموت، فقبض روحه، فعندها اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون: لم يعمل خيرا قط، هو قبل أمس قتل 100 نفس، هذا مجرم، كما يقولون في مصطلح الحديث مجرم حرب، 100 نفس قتل، هذا مجرم، لم يعمل خيرا قط. وملائكة الرحمة يقولون: إنه جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. فحصل الخصام، أيذهب به إلى الجنة أم يذهب به إلى النار؟ فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا على صورة رجل، فقال: قيسوا ما بين الأرضين التي خرج منها والتي يريدها، فإلى أيتهما كان أقرب فهي له. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريد، فأخذته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. وفي رواية في الصحيح لما أرادوا أن يقيسوا ما بين الأرضين نأى بصدره نحو الأرض بعد موته، نأى بصدره نحو الأرض التي يريد فكان إليها أقرب. وفي رواية قال فوجدوه أقرب إلى هذه بشبر. وفي رواية أن الله عز وجل أوحى إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي، فانظر كم بينه وبين الخير وكم بينه وبين الجنة. والتوفيق من الله عز وجل، ولكن انظر إلى عظيم من بحث عن الحق وصدق مع الله عز وجل، صدق مع الله في توبته. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وانظر إلى أهمية وجود العلماء في أوساط الأمة، لو أن هذا الرجل ما وجد عالما سيبقى في حيرة، وربما يستمر في قتل النفوس حتى يتوفاه الله وهو على ذلك، ولكن أراد الله له الخير بالوصول إلى ذلك العالم فسأله وأخذ بفتواه ونجاه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث فوائد كثيرة جدا، وإنما هذه إشارات. أيها الإخوة، القصص الكثيرة عن الماضين وخاصة من بني إسرائيل فيها عظات وعبر، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وكما ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أردنا أن يقوى إيماننا وأن يثبت فلنقرأ، ولنقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولنقرأ في سير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ولنقرأ في سير التابعين، ولنقرأ ما ذكر الله عن الأمم الكافرة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، إن هذا مما يقوي الإيمان. ولنقرأ في كتب التاريخ أيضا عن أهل الإيمان وعن أهل الكفر وما حصل وما جرى في تاريخهم وسيرهم، فإن هذا نافع بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجنبنا ما يكرهه ويأباه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور والاستماع، وشكر الله لأخينا أبي سعد عبد السلام الشعبي ترحيبه وحفاوته وثناءه. ونحن إخوة وطلاب علم، نتعاون على البر والتقوى بما يسر الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والثبات على دين الله عز وجل حتى الممات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نقول له أحبك الله كما أحببتنا فيه، وأحبكم الله جميعا، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.